بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 38 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه. قال المصنف: ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين التاسع من الشهر الخامس من عام 35 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب النهي عن صيام يوم الأضحى والفطر. عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف، فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به وهاجروا إليه ومعه وآزروه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم واجعلنا جميعا محبيهم المتابعين لهم، إنك على كل شيء قدير. وأخزي يا إلهنا كل من يبغضهم ويتنقصهم، فقد ارتضاهم الله جل وعلا صحابة لنبيه، وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء. في هذا الحديث ما يتعلق بتحريم صيام يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهي أيام اغتباط للمسلمين وسرور وفرح، وارتياح للصائمين بأن من الله عليهم بعد إتمام صيامهم، وارتياح أيضا للناس في عيد الأضحى وقد من الله عليهم بتيسير ما يسر لهم من ذبح ضحاياهم، فهذان اليومان يحرم صيامهما. ويلحق بالصيام اليومين أيام التشريق، وهي اليوم 11 من ذي الحجة، والثاني عشر، والثالث عشر. واختلف العلماء في هذه الثلاثة الأيام، هل هو عزيمة والأمر ثابت لا يحل بحال، أو أنها عيد لمن ساق الهدي إن كان متمتعا أو قارنا، لأنه في حديث عائشة لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن حاج متمتعا أو قارنا ولم يستطع سوق الهدي. لا شك أنها من أي أفضل الأيام، ويوم الحج هو يوم العيد النحر، هو يوم الحج الأكبر، ومع ذلك لم يشرع الله للناس الصيام. ففضيلة الأعمال وتحديد أوقاتها إنما هو إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية صيام أيام التشريق. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله.
هذا في إلحاقها بعدم الصيام، أنها أيام أكل وشرب، أكل ببقايا لحوم الأضاحي، لأنها تسمى أيام التشريق، يعني أيام تقديد لحوم الأضاحي، تشرق، توضع اللحوم إذا شرحت في منى في الشمس حتى تجففها لئلا تخيس، فتسمى أيام التشريق. يكون الناس مشغولين في أمر ضحاياهم وتناول ما يتناولون منها. نعم.
قال رحمه الله: باب صيام يوم الاثنين. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي.
يوم الاثنين أحد الأيام التي ترفع فيها الأعمال، وقد يأتي هذا الحديث بعدنا أو هو بعد؟
لا، ليس بعده.
أن الأعمال ترفع إلى الله جل وعلا، أعمال العباد، في يوم الاثنين ويوم الخميس، ويغفر لكل مسلم إلا من كانت بينه وبين أخيه شحنة، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. وفي حديث آخر النبي قال: إني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يقصد أن هذا ينبغي للمسلم أن يكون هكذا. فالنبي بيّن ميزة يوم الاثنين، أن الله أنه ولد فيه، وذكر في حديث آخر أنه اليوم الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم فيه. لا شك أن ولادته منة على أهل الإيمان، من الله عليهم بأن أنجب صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم. وصيام هذا اليوم أيضا الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم مكانته، فيسن صيامه. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أن النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، ودخل على إحدى نسائه وإذا هي صائمة، فقال لها: صمت يوم أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين يوم غد؟ قالت: لا. قال: أفطري. فنهى عن صيام يوم الجمعة إفرادا. لكن من صام يوم الخميس وأتبعه بالجمعة، أو صام يوم الجمعة ويريد أن يتبعه بالسبت، فلا حرج في ذلك.
قال رحمه الله: باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر. عن معاذة العدوية أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن ليبالي من أي أيام الشهر يصوم.
النبي أخبر عليه الصلاة والسلام فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن كل يوم بعشرة، فثلاثة الأيام بشهر ورمضان عشرة أشهر، يقول هذا كصيام الدهر الذي يصوم من كل يوم شهر ثلاثة أيام، يصوم كأنما صام الدهر كله. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بالإجمال، وورد في أيام التشريق أحاديث لكنها ليست في الصحيح، أما هذا الحديث الذي سمعنا فهو في الصحيح صريح عن صيام ثلاثة أيام التي هي أيام ما تسمى بالبيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لكن من صام مثلا كل يوم اثنين فهو صام أربعة أيام، صام يعني أكثر مما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم كصوم الدهر. أو صام مثلا يوم الخميس، لأن يوم الخميس أحد الأيام التي تعرض فيها الأعمال على الله جل وعلا، أعمال العباد، وقال أني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فحسن للواحد إذا لم يشق عليه أن يختار يوم من الأيام التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها ثم يصوم حتى يكون صام صوما يوازي صيام الدهر كله.
قال رحمه الله: باب كراهية سرد الصيام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصل ونم وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة. قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء، فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام إلى الأبد، لا صام من صام إلى الأبد، من صام الأبد.
اجتمع ثلاثة من الصحابة فذهبوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، فذكرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم عمل رسول الله، فقال بعضهم لبعض: لسنا كرسول الله، رسول الله غفر له. فبعضهم قال: أنا لا أتزوج النساء مطلقا، وبعضهم قال: أصوم الدهر كله. وأتهجد الليل كله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي العظيم بين أيدينا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن النبي اجتمع بهم وقال لهم لما أخبروه، قال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل خبر النبي هذا على أن ذلك التصرف تصرف أقل أحواله أنه مكروه. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص كما سمعنا واخبر أنه يسرد الصوم، سرد الصوم الذي يستمر ما يفطر هذا هو الذي نهى عنه النبي نهي مطلقة. وأما أن الواحد يسرد عشرة أيام عشرين يوم وراء بعض ثم يفطر فهذا أمره سهل، لأنه ورد في حديث أحد الصحابة أنه يسرد الصوم وأنه يقوم على ذلك ولا يضره، فقاله النبي: لا بأس. لكنه لا يعني سرد الصوم الذي يصوم الدهر كله. عبد الله بن عمرو أرشده النبي إلى أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، اليوم بعشرة أيام فالثلاثة عن شهر، فكل ثلاثة من كل شهر عن شهر، ورمضان عن عشرة، فيكون كأنما صام الدهر كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام. قال: أطيق أفضل. إلى أن قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل. فقال له النبي: لا أفضل من ذلك. في حديث آخر صريح أن النبي قال: أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ثم يقوم فيصلي ثلثه ثم ينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما منتهى حياته، وهو عليه السلام ما طال عمره، هو مات بعد كمال الستين أو أكثر قليل، كما في قصة أن آدم أراد أن يعطيه جزءا من عمره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل البدني، وكان داود لا يفر إذا لاقى في الحرب. بقية الأمور صارت سهلة في نظر عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن لما قال ولا أفر قال ما لي بذلك، هذا ما يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى من يكون جبله الله على ذلك. وما في شك أن الفرار يوم الزحف جعله النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات من كبائر الذنوب، هذا إذا كان للناس جهاد حقيقي. فالشأن الخلاصة أن النبي نهى أن يصوم الإنسان الدهر كله، لكن إذا كان الصيام يضر بالصائم حقيقة فهو يحرم، إذا كان يضر به يسبب له العنة، وإن كان يقوى على ذلك يكون ترك الأفضل.
قال رحمه الله: باب أفضل الصيام صيام داود، صوم يوم وإفطار يوم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
لا شك أن الله جل وعلا جبل نبيه داود عليه السلام على ما سمعنا، فحاز أفضل العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فكان ينام عن نصف، لكن ليس لديه سهر وجلسات، ثم يستيقظ عند منتصف الليل فيقوم ويصلي الثلث، ثم ينام السدس الأخير الذي هو يكون قبل طلوع الفجر. هذا فيما يتعلق بالصلاة. فيما يتعلق بالصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني واستمر على ذلك.
قال رحمه الله: باب من يصبح صائما متطوعا ثم يفطر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال: أرني. فلقد أصبحت صائما. فأكل
الإنسان إذا صام متطوعا الاثنين الخميس أي يوم من الأيام إلا فهو حر، إذا شاء أن يفطر يفطر. هل عليه القضاء ذلك اليوم أو لا؟ محل خلاف. الصحيح أنه لا يجب، لأنه لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن النبي أمر من صريح صحيح أن من أصبح صائما متطوعا ثم أفطر أن عليه أن يقضي ذلك اليوم. لكن استحب العلماء إذا أفطر أن يقضي ذلك اليوم، لأنها عبادة كريمة شريفة وتلبس بها يرجو ثوابها، فما دام صار عنده ما اقتضى عدم الاستمرار بها ينبغي أن يقضيها. لكن لو لم يقضيها، النبي صلى الله عليه وسلم دخل في يوم فقال: إني صائم. وفي لفظ آخر أنه دخل يوما آخر فقدم حيث وأكل، وكان صائما فأفطر. فمرة أخرى دخل وكان صائما فأخبر أن بريرها هدي لها تصدق عليها وهو لا يأكل الصدقة، فقال: هو على بريرة صدقة ولنا من بريرها هدية. فأكل. فالصائم إذا أراد أن يفطر أفطر. قد يحرج الإنسان في دعوة يدعوها أحد من قرابته أو أصدقائه على طعام، وكان الداعي يكره أن يكون صائما، فلا حرج عليه أن يفطر، ويمكن أن يحصل اليوم بقضاء، وإن لم يقضي فلا شيء عليه.
قال رحمه الله: كتاب الاعتكاف، باب من متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: البر يردن. فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال.
يعني في هذا الحديث جواز أن يترك الواحد العمل الذي كان يريده إذا كان الغرض من ذلك صحيحا ليكف الآخرين عنه، أو ليتقوى هو بعمل ما، كما أمر النبي الناس رمضان أن يفطروا لملاقاة العدو في ذلك اليوم الذي عادة إذا صلى الفجر، فجر اليوم 21 من رمضان، دخل معتكفه، جاور المسجد، لا يخرج إلا لقضاء الحاجة أو تناول الطعام، فضرب له الخباء. فقامت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فضربت الخباء لتعتكف مثله، وفعلت ثانية وثالثة. فلما صلى الفجر نظر الأخبية، قال: لمن؟ قالوا: فلان وفلان. فقال: البر أرادنا، يعني هل قصده أن البر هذا؟ لا، يريدنا المجارات لا. ثم أمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في ذلك العام في رمضان، ثم اعتكف بعد رمضان مثل اعتكافه. فالعمل الصالح يجوز للواحد عند المباشرة به أو قبل أن يباشر به أن يتراجع عنه إذا كان التراجع لتحقيق مصلحة أو لدفع مفسدة.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب اعتكاف العشر الأول والعشر الأوسط. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر.
هذا فيما يتعلق بالاعتكاف وتكراره. عندك الأوسط ولا الوسط؟
الأوسط.
كلكم الأوسط؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الوسط من رمضان يتحرى ليلة القدر. في تلك السنة لما انتهى الاعتكاف، يريد أن ينتهي، بلغه من الله أن ليلة القدر إنما هي في العشر الأواخر من رمضان وليست في العشر الوسط. فأخرج رأسه من الخباء الذي كان يستكن فيه، ثم أخبر الناس أنه أخبر، معلوم لما يخبر الذي أنه أخبر إنما يقصد أنه جاء الخبر من الله أنها في العشر الأواخر الأوتار، فمن شاء منكم أن يستمر يعني يعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأخيرات فليفعل. فما كان منهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أن كرروا الاعتكاف. ويقول الصحابي الذي أخبر الصحابة أنه رأى أنه في ليلة الوتر ليلة البدر ليلة القدر أنه يسجد في ماء وطين، فلما صلى في ذلك اليوم يقول وقف السقف سقف المسجد يعني نزل مطر فنزل من سقف المسجد وهو جريد وجريد، فقام النبي على أرنبة أنفه وجبينه أثر الطين. يريد الصحابي أن يستدل أن ذلك اليوم يصدق أنه ليلة القدر يعني ليلة الحادي والعشرين، لكن النبي ما قال أني رأيت أني أسجد ليلة الحادي والعشرين، وإنما ذكر أنه في ذلك الوقت. ورد هذا الحديث بأكثر من طريق، إلا أن أقوى الأخبار وأصح الآثار أن ليلة القدر إنما هي في ليلة 27. مما ينبغي للناس أن يحرصوا عليه، لأن الناس قد يفوتهم أول يوم من رمضان فيكون ليلة 27 إنما هي ليلة 26 مثلا، فينبغي لمن حرص على تحصيل ليلة القدر أن يجتهد في عمارة الليالي، ولا سيما هذه الأوتار. النبي أخبر أن ليلة القدر في العشر الأخير وأنها في أوتار العشر الأخيرة، فهي جديرة بأن يحرص الواحد عليها ويحرص أن يهيئ رغباته وحاجاته ليحسن عرضها ورفعها لربه جل وعلا، فالله المستعان.
قال رحمه الله: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بدء اعتكافه يريد أن يتحرى ليلة القدر، ولما تبين له أنها في العشر الأواخر من رمضان استمر في آخر حياته أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واستمرت أزواجه رضي الله عنهن في الاعتكاف كذلك. وكان الناس إلى وقت قريب يندر أن تجد مسجدا في البلد إلا ويكون فيه اعتكاف، وقد بقي شيء كثير من ذلك ولله الحمد، لكن تتغير الأحوال حسب تغير الأزمان، والله المستعان.
ثم اعتكف أزواجه من بعده، اعتكاف النساء.
المرأة يجوز لها تعتكف في المسجد إذا أمنت، لا شيء لا خطر عليه ولا شيء، يجوز هذا الشيء.
حسن الله عليك. قال رحمه الله:
وهنا إذا كنا إذا اعتكفنا تنصب ما يستر، لا يراها من دخل المسجد وإذا هي أمامه.
قال رحمه الله: باب الاجتهاد في العشر الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
كان صلوات الله وسلامه عليه العشرين الأول من رمضان يصلي وينام، لا يقوم الليل كله، فإذا دخلت العشر تغيرت حاله، شد مئزرة وأسهر ليلة وأيقظ أهله لكل العشر، وإنما نومه إنما هو استجمام يستريح فقط لا خروج ولا وهم من الأعمال التي استمر عليها الصالحون بعده صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء واستمر في وقتنا هذا قل أن تجد في المساجد أحدا يعتكف من النساء في أنتر النادر، لكن يوجد في الحرم المكي وفي المدينة في المسجد النبوي يوجد، لأن للنساء مكان مخصوص فلا يخشين شيئا.
قال رحمه الله: باب في ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي.
النبي صلى الله عليه حريص على تحقيق ما ينفع أمته، وحريص صلوات الله وسلامه عليه على بيان ذلك لهم وإرشادهم إليه وحثهم عليه دون أن يأمرهم بالمشقة على أنفسهم. فبين لهم عن ليلة القدر وفضلها في الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة، الله ذكر وصفها في سورة القدر وأنها سلام حتى مطلع الفجر، فإحياؤها بالعبادة. وعائشة سألت النبي وقالت له صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله، إن أنا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ أعطاها صلى الله عليه وسلم سؤالا خفيفا لا مشقة فيه ولا مبالغات، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا الله عفى عن عبده فقد حاز خيرا عظيما لا حدود له. مسألة خفيفة ومطلب سهل وفيه رائحة الاعتراف بأن السائل يعترف بالتقصير وإنما يطلب العفو. إن ما قال: قولي اللهم نسألك الجنة والفردوس الأعلى وإلى آخره، لا، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. في نفس السؤال الاعتراف بأن السائل من أهل الإساءة وأنه إنما يلتمس العفو من العفو الكريم، هذا من الأدب مع الله جل وعلا في الطلب. نعم.
قال رحمه الله: باب ليلة القدر، ليلة إحدى وعشرين. تقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذلك، له حديث فوكف المسجد. نعم. قال رحمه الله: باب ليلة القدر ليلة 23. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول 23.
الحديث اللي مر الأول يقول أنه وقف المسجد ليلة 21. النبي ما قال أنها في ليلة كذا وكذا، قال رأيت في منام. فقد يكون يصادفها ذلك اليوم أو لا يصادفها. وفي الحديث الآخر النبي عن ليلة القدر، ولذلك أبي بن كعب يقول: أجزم أنها ليلة 27، وقد يأتي حديث خبر ذلك.
نعم، 27 سيأتي. قال رحمه الله: باب التمسوها في 9، 7، و5. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها 22 فهي التاسعة، فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة.
أمر لا شك أمر غير مشكل في الحساب. النبي ذكر في حديث أراد أن يخبرهم فخرج فتلاحى فلان وفلان من الصحابة، صار بينهما شقاق، فأنسيها صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس أن يتحروها في الأيام، لكنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان ليتحراها وحث الناس. فهي عرضة، إن ليلة 21 هي ليلة 22 مثلا، أو بالعكس، قد يظن الناس أنهم رأوا الهلال وهم ما رأوه، أو يتراءونه فلم يروه فيصومون بعد يوم. فليلة 27 مثلا هي الليلة 27 في ما يعلم الله جل وعلا أن هذا هو 27. بالنسبة للعباد ينبغي أن يحتاطوا، يحرص الواحد على أن يعتني بليلة 26 وليلة 27 أو ليلة 26 و27 و8 حتى يكون قد احتاط لنفسه بأنه لم يفوته شيء من الأيام التي تكون هي الأرجع. والمطالب التي يريدها الإنسان جديرة بأن يصبر على السهر في تلك الليالي.
قال رحمه الله: باب ليلة القدر ليلة 27. عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها.
رضي الله عن الصحابة أجمعين. عبد الله بن مسعود قال: من يقوم الليل الشهر كله أو العام كله يكون أدرك ليلة القدر. لما أخبر أبي بن كعب قولي عبد الله بن مسعود، ولا شك أن عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، قال: أما إنه يعلم أنها ليلة 27، لكنه أراد أن لا يتكل الناس، ثم حلف عبد الله أبي بن كعب أنها ليلة 27. ولا شك أن كل واحد منهم صادق فيما قال رضي الله عنهم وأرضاهم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
هذا فيما يتعلق بأمر الحج. أولا فيما يتعلق برمضان، ينبغي للمسلم أن يحرص على رمضان، ثم ينبغي للمسلم أيضا فيما يتعلق برمضان أن يهتم بالعناية في صلاة التهجد مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني صلى مع الإمام جميع صلاة الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. ثم إن صلاة الليل لم يحدها النبي حد بأنها لا تتجاوز عدد كذا وكذا، ومما لا شك فيه أن الصحابة أفهم من غيرهم، وأنهم أعرفوا بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم، فالقرآن نزل بلغتهم ولم تختلط لغتهم بلغات أخرى، والنبي تكلم وهو أفصح العرب، تكلم بكلامهم، وصلى تهجده. هو حقيقة لم يذكر أنه صلى 23 أو أكثر، وإنما ثبت أنه صلى 13 ركعة، لكن كيف كان يصلي في تهجده؟ كان يقرأ في الركعة قراءة طويلة، ولما تقول كان إذا قرأ في حدود 40 آية يقرأ وهو جالس، ثم يقوم ويكمل القراءة وهو واقف فيصلي، لأنه ثبت في الصحيح أنه صلى صلاة الليل 13 ركعة، كما في حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث أم سلمة، كله في الصحيحين. وجال الناس أخبار في العصر الأخير، وأن من صلى أكثر من 11 ركعة كأنما زاد في الفريضة إلى آخره، لكن الصحابة ما كانوا فهم هذا. لما اجتمعوا في عهد عمر رضي الله عنه كانوا يصلون في المدينة 23 ركعة في مسجد النبي، ويصلي الناس في مكة أكثر من ذلك. ولهذا، وهذا يدل عليه حديث النبي صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا اللفظ وسبق أن ذكرناه في بداية كلام في صحيح مسلم، مثنى مثنى، وهذا اللفظ في لغة العرب يدل على التكرار الذي لا ينتهي إلى حد. النبي قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. فهذا يدل على أن فهم الصحابة، وهذا لا تحتاج إلى من يشهد، بدون شك أن الصحابة أعرفوا بمقاصد الله ومقاصد رسوله من جميع من جاء بعدهم. النبي شهد لهم بالخيرية وأنهم خير الناس، وهم أهل اللغة، نزل القرآن بلغتهم ونزل وتكلم النبي بلغتهم. ينبغي للإنسان، وقصدي من هذا أنه ينبغي الواحد في الليل رمضان، لا إذا رأى بعض الشباب أو من هو مثلهم إذا صلى 10 ركعات قال: لا أنا ما أستمر، يجلس حتى يقوم الإمام الوتر، يقول: أنا صليت 11 ركعة، هذه التي ثبت عن عائشة ما سواها. لا، فإن الناس استمروا على صلاة 23 ركعة في 20 الأول من رمضان، وفي آخر الشهر كانوا يصلون 20 تسليمة في التراويح، ويصلون التهجد حوالي 11 ركعة في التهجد، تكون المجموع 33 ركعة. واستمروا على هذا، واستمر العمل على هذا في الحرمين، وإلى الآن وهو باق في الحرمين الناس يصلون التراويح 20 ركعة، وفي أيام القيام يصلون التهجد 13 ركعة. فينبغي للواحد أبقى الله الجميع إن شاء الله إلى رمضان أن الواحد إذا صلى ينظر ليصلي لمن يصلي فيصلي معه جميع صلاة الإمام.
أحسن الله لك كتاب الحج أحسن الله لك.
قال رحمه الله نعيد الحديث
حديث الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي أخبر أن الله كتب على الناس الحج فقام رجل قال أفي كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكر الرجل فسكت فكره الصحابة هذا السؤال وخافوا أن النبي كره ذلك إلى آخره ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال فإن هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالاتهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه في لفظ فاتركوه. فالأوامر مبنية على الاستطاعة ما أمر به الله أو أمر به رسوله. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ونبيه يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فمبنية على الاستطاعة القدرة. أما النهي المنهي لا يقول في الاستطاعة نهيت عن شيء امتنع. يقول وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إن الله حرم الميتة على المؤمن ما أباح له أن يقربها إلا عندما يعرف أنه إذا لم يأكل مات يصير مضطر. ولذلك النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الانكفاف عن الشيء وعدم قربه بتاتا. وأما الأمر فهو موكول إلى القدرة والاستطاعة. الله فرض الحج على الناس المسلمين المؤمنين حجة فرض عليهم حجة واحدة في عمر الواحد لكن لا يمنعهم من تكرار. فالنبي أخبر قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيومي ولدته أمه. وفي حديث آخر العمرة إلى العمرة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ما هو؟ أن يؤدي الواحد الحج كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمر الحج باجتناب كل المكروهات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وإنما هو ذكر لله جل وعلا واشتغال بأعمال هذه العبادة. بعد تمتن الله جل وعلا على العباد بأن لم يفرضها عليهم في أعمارهم إلا مرة واحدة. لو فرضها في كل عام ما استطاعها الخلق. من كيف يستطيع أهل الصين أن يأتون في كل عام للحج أو أهل أقصى الغرب أو القريب؟ وإنما في العمر مرة. الأفضل أن يبادر الواحد حالما يكون قادرا على أداء الحج أن يؤديه إذا تيسر له أمره ولا يقول الأمر فيه سعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته يقول له قد هممت أن أمر أكتب إلى الآفاق لينظروا على يعني الولاة من كان قادرا على الحج فلم يحج أن تضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين. لأن الحج أحد أركان الإسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. هذه هي أركان الدين. من ترك ركنا متعمدا تركه إلى أن مات فهذا غير مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حج ولم يحج بالصحابة في الإسلام إلا حجة الوداع، هو حج في الجاهلية كما في حديث جبير بن مطعم يقول إني خرجت ألتمس لي بعيرا في يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، كانت قريش لا تتجاوز حدود الحرم ويقول نحن أهل الحرم لا نخرج للحل، يسمون الحمص، متحمسين للدين ولا يخرجون، حتى أمرهم الله جل وعلا أن يفيضوا من حيث أفاض الناس. يقول فتعجبت، قلت هذا من الحمص ما الذي أخرجه؟ لكن عاد لما جاء الإسلام عرف جبير أحد هو الذي جاء يفاوض النبي في أسرى بدر. فالنبي في الإسلام ما حج إلا حجة الوداع، ثم أخبر الناس أنه قال لعلي إني أخشى أني لا ألقاكم بعد عامي هذا لتأخذوا عني منسككم. فالحج إنما أعماله أخذت على النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على الناس أن يؤدوا الحج كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسن الله عليك. قال رحمه الله: باب ثواب الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
الحج شأنه عظيم، لكن الاتيان بالحج كما حج الرسول أمر صعب. الله لما ذكر قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ينبغي للحاج إذا حج أن يهيئ على نفسه للالتزام، لا يتدخل فيما لا يعنيه، لا يخاصم أحدا لا في بيع ولا في شراء، يحرص على قضاء حاجاته بدون مشاقة ولا مجادلة. يكثر من السؤال: كيف كان النبي يفعل في جلاء مجالسه وأذكاره؟ ما هي أفضل الأذكار التي تقال للحاج؟ لا شك أنها قبل رمي الجمرات للمحرم الإكثار من التلبية، فيها إعلان التوحيد، الإفراد الله في العبادة: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكبر هذه العبادة. النبي كان يكرر هذه التلبية ويسمع الصحابة يضيفون أشياء: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الجلال إلى آخره، يسمع كلامهم ولا يستنكر عليهم، لكنه لازم تلبيته. فلا شك أن أكمل الأعمال العمل الذي يشابه عمل نبي الله صلى الله عليه وسلم. فحسن للواحد إذا حج ويسر الله الحج أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، بقدر ما ينبغي للواحد أن يحرص أن يصون المجلس على الخوض فيما لا يعنيه، إما في أذكار، إما في دعاء، إما في دعاء الله جل وعلا في أن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله إلى غير ذلك. يأتي مع ذلك أيضا فيما يتعلق بأداء الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة وجلس 4 أيام قبل الذهاب إلى منى، كان يقصر الصلاة وكان يصلي في الأبطح ولا يذهب للصلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر في المسجد، وإنما يصلي بأصحابه. فينبغي الواحد لا يحرص أن يذهب للمسجد عند الكعبة في كل ساعة في كل يوم، يشق على نفسه ويشق على الناس في كثرة الزحام، يلتزم البقاء في منزله الذي نزل فيه في أيامه. إذا كانت المدة 4 أيام فأقل، فالمشروع أن يقصر الصلاة، صلاة سفر. أما إذا كان يقيم أكثر من ذلك فالراجح أنه يتم الصلاة. في مسألة فيها خلاف لكن الراجح أنه يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث 4 أيام يعلم الناس أنه سوف يمكثها بدون سفر وقصر الصلاة إلا في الحج. أما ما قبل ذلك في عام الفتح في المغازي ما كان يجلس مدة ويخبرهم أنه جالس أكثر من رجلته ومع ذلك يقصر الصلاة، فالمسألة فيها خلاف. لكن الأخذ بما عليه أكثرية الناس فإن الأكثرية وهو مذهب مالك المالكية والشافعية والحنابلة على ما كان الناس عليه فيما يتعلق بالأربعة الأيام، الذي يعرف أنه يقيم 4 أيام فأقل يقصر الصلاة، والذي يعرف أنه أكثر يبقى أكثر من 4 أيام مقيم يتم الصلاة.
قال رحمه الله: باب في يوم الحج الأكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم الحج: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: وكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة.
النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العام 8 من الهجرة، حج سنة 8 كانت أمر لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت السنة 9 وقد استقر الأمر أكثر وأقوى، لكن بقي ناس ما أسلموا ويأتون إلى مكة حجاجا، ويأتي من ليس معه أثواب خاصة بالحرم يستعير من أهل مكة، وإلا يطوف عريانا من رجال ونساء في الجاهلية. وتقول المرأة العربية وهي تطوف: ما وجدت ثوب عارية من الحمص من أهل مكة من قريش، فصارت وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. يعني ما ظهر من عورتها لا تسمح أن أحد ينظر إليه، فأبطل الله هذه الأشياء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج في السنة 9، وأن يبلغ الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أرسل وراءه أبا علي رضي الله عنه ليتولى هو الإبلاغ للناس مع بقاء أبي بكر أميرا على الحج، وإنما لأن الذي يبلغ عن الإنسان الرجل يبلغ عنه قومه، فعلي بن أبي طالب هو الذي من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، فألحقه بأبي بكر لإبلاغ الناس. فأذن بالناس يبلغوا بأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم إلى آخره، ولا يطوف بالبيت عريان. من لا يجد إزارا وردة لا يطوف، من لم تجد من النساء ساترا لها فلا تطوف.
قال رحمه الله: باب فضل يوم عرفة. عن عائشة رضي الله عنها
للحج يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم العيد يوم النحر. لا شك أن يوم عرفة لا يتم الحج بأي حال من الأحوال إلا به. النبي قال: الحج عرفة. فمن لم يقف بعرفة، من طلع الفجر فجر يوم العيد وهو لم يصل إلى عرفة فقد فاته الحج، إن كان محرما يتحلل بعمرة يحج إذا يسر الله له فيما بعد. فيوم الحج هو الذي حصل فيه أخبار الناس في أمر الحج وأيامه، ولم يأتي يوم آخر بعدهم، يوم عرفة له شأنه وفضله وصيامه، ولم يمر علينا بالصيام، أليس كذلك؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة أحتسب.
نعم مر علينا.
مرنا؟
نعم
قبل اليوم،
اي الأسبوع الماضي.
بس أنا نسيت. قال أحتسب على الله أن يكفر في صيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. مر علينا حديث أم الفضل التي أرسلت اللبن. فعرف له شأنه، لكن الحاج لا يشرع له أن يصوم في الحج في عرفة، يدخل في أيام التشريق من لم يكن عنده هدي وصام الثامن والسابع والثامن والتاسع يكون صام، لكن بدون شك الأفضل لمن حج أن يكون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم غير الصائم في يوم عرفة.
قال رحمه الله: باب فضل يوم عرفة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء.
عندما تجتمع هذه الخلق العظيم في تلك الساحة على سنتهم وأشكالهم ومناسباتهم وألوانهم وفي زي واحد، الاختلاف فيه قليل جدا، يؤدون عبادة واحدة، ينظر الله جل وعلا إليهم فوق سبع سواماته فيباهي بهم، لا انظروا إلى عبادي جاءوا شعبا غبرا يرجون مغفرتي.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل الأفضل للنساء الاعتكاف في العشر الأواخر أم تجهيز الإفطار والسحور للأبناء والزوج، مع أن الزوجة قد أذن للمرأة بالاعتكاف؟
إذا كان أهل بيتها محتاجين لإصلاح حاجاتهم فينبغي أن تقوم بحاجات أهل بيتها ولو أذن زوجها لها.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟
نعم يجوز. في من قال إن في المساجد الثلاثة، لكن ليس عليه دليل، والمقصود بالاعتكاف التفرغ للعبادة، والله قال: وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يكون يقصد الله جل وعلا في القرآن الكريم المساجد، يقصد المسجد الأقصى ومسجد النبي الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وإن المساجد التي يعرفها الناس أنها مساجد. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، لماذا كانوا يضربون الأخبية في المسجد؟
حتى لا ينشغل المعتكف بمحادثة الناس قيل وقال، وأيضا حتى إذا نام يكون مستترا عن أعين الناس ونظرهم.
ليلة القدر هل هي ليلة واحدة أم متغيرة؟
في خلاف عند أهل العلم، والصحيح أنها ليلة واحدة في الشهر، وأرجح الأقوال أنها ليلة 27 من كل رمضانات.
هل الكراهة في صيام يوم الجمعة يقصد به التحريم أو الكراهة؟
لا، حديث صريح من النبي صلى الله عليه وسلم هو في خلاف، لكن الحديث الصحيح في سؤاله إحدى أمهات المؤمنين وجدها صائمة، قال: صمت يوم أمس؟ قالت: لا. قالت: الصومين يوم غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. فدل النهي عن صيام يوم الجمعة أنه لا يفرد بصيام.
حسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول ما جاء في الحديث: أمر بخبائه فضرب وأمر بخبائه فقوض؟
لما تمت العشر الوسط من رمضان وأصبح، كان أمر في الليل أن يطوى الخباء، ثم جاءه الخبر من الله جل وعلا أن ليلة القدر ليست في العشر الوسط وإنما في الأخيرة، فأمر به أن يعاد فينصب. فهذا المسؤول.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول: بعض طلاب العلم يحجون تقريبا كل عام، وهذا بدلا، يحجون حج بدل بدون تصاريح، ويأخذون أجرة لمبدول له، ويستدلون بأنهم بحاجة إلى المال، فما حكم فعلهم هذا؟
لا شك أنه ينبغي أن لا يفعلوه، لأن الناس منهيون عن أن يكرروا من أجل التيسير على الحجاج الآخرين والتسهيل عليهم. فينبغي الواحد لا يذهب يحتال ويكذب ويقول في كذا ولا كذا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: في بعض البلدان الإسلامية يكون اليوم العاشر من ذي الحجة هو اليوم التاسع، فماذا تنصحون أهل الإسلام فيما يتعلق بالصوم، صوم يوم عرفة؟
هو اليوم التاسع، فإذا كانوا في بلد ما ما رأوا الهلال أو تأكد لهم رؤية الهلال أن اليوم التاسع عند أهل مكة هو عند هؤلاء العاشر أو عند هؤلاء الثامن، ولا يكون هو الثامن، لأن من يكون غرب مكة المفترض فيه أنه يكون متقيد برؤية القمر في البلاد المشرقية، لأن القمر كلما استمر سائرا في الغرب كلما ازداد بعدا من الشمس.
حسن الله إليكم. شيخنا الكريم، أود إخبارك أني أحبك في الله، وأسأل الله أن يطيل في عمرك ويبارك في علمك. انتشرت شائعة خلال الأسبوع الماضي عن
أول شيء الشائعة إذا صحت لها.
نعم.
وأسأل الله أن يجعلنا جميعا في هذا المكان من المتحابين، وهي لا صحة لها ولا شك أيضا أنها لا تهدف إلى غرض. الناس يغلطون، كم من واحد يقال توفي وهو ما توفي حي، والمتنبي في الشعر له قيل أنه مات وتحدث عن هذا ثم قال هو لكن لست مثل المتنبي، قال ثم انتفضت فزال القبر وكفنه. يقول لا، أنا لم أمت ولم أكفن، نستحدث أنه مات. وأذكر أحد الأدباء المصريين أظنها الزيات، كان هو مؤلف كتاب الأدب العربي اللي درسناه حنا في المعهد العلمي في القديم، أخبر أنه مات واتصلوا الناس يدعون له ثم تبين أنه حي. قال أشكر الناس اللي دعوا لي كذا. فالمسألة أمرها سهل والله الحمد لله.
حسن الله إليك. سماحة والدنا، أنا من المبتدئين في طلب العلم، فبماذا توصيني كبداية في علم التفسير والسيرة النبوية؟
لا شك أن العناية بتفسير القرآن وفهمه من الأمور المهمة، ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا من أجل التسلية، وإنما لتعرف كيف كان يفعل، لتحرص على أن تفعل مثل ما كان يفعل وتحرص على كمال. لا شك أن هذا من الأمور الكريمة الجليلة.
حسن الله إليكم. ما حكم من حفظ القرآن ولم يراجعه؟ ما نصيحتكم له؟
نصيحتي أن يراجع. الذي نهى أمر من يحفظ القرآن أن يتعاهد، وأخبر أن القرآن أشد تفلتا وتفصيا من الإبل المعقلة إذا انحلت عقلها. ضرب للناس مثالا من يعرفونه، الإبل الباركة إذا حلت عقلها وقامت تفرقت وتفلتت.
حسن الله إليكم. يقول: هناك أحد الشباب يتزهد في لبس الجميل والنظيف من الثياب، ويقول أنه يقلد السلف رحمهم الله في التصوف المحمود، فما نصيحتكم له؟
أول شيء، السلف ليس عندهم تصوف الصحابة، بل كانوا رجال دعوة ونصح وقتال للكفار إلى آخره، ولم يكونوا متصوفة. وفي الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فلا يمدح الواحد بالتقشف واختيار أسوأ الملابس يقول لا أنا أريد أن أتصوف. والله يقول في الكتاب الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
أحسن الله إليكم. يقول: من هو العالم الذي يلتزمه طالب العلم وتنصحنا بأن نلازمه؟
العالم الذي يعمل بعلمه ويتحدث الناس عنه أنه عالم ويتيسر لكم أن تحضروا عليه فاحرصوا، ولكني أنصح طلاب العلم الذين يدرسون في مؤسسات دراسية، أنصحهم أن يعتنوا في دراساتهم وأن يهتموا في إتقان المقررات عليهم، ولا سيما الكليات الشرعية ككلية الشريعة وأصول الدين والدعوة أمثال ذلك، بأن يعتنوا في دراستهم ويحرصوا على إتقان المقررات من تفسير وحديث وفقه ونحو وأصول فقه وتاريخ إسلامي. ينبغي أن يكون طالب العلم معتني بهذه الأمور كلها.
سماحة شيخنا يقول: ما حكم من يوالي العلمانيين والليبراليين ويكره المسلمين المتدينين ويستهزئ بهم ويقول هم لا يفقهون الواقع ولا يفهمون شيئا؟ نريد التوضيح في هذه المسألة، شكر الله سعيكم.
نصيحتي أن لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام أو هذا القول، وهذا يخشى على هذا وأمثاله أن يكون فيهم سر من أسرار النفاق، فإن المنافقين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله في حقهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم بعد إيمانكم. فالذي يحبذ من يتساهلون بفرائض الدين الليبراليين هؤلاء يحبذ وضعهم، هذا يدعو إلى المروق من الدين. قد لا يكون يقصد هذا، قد يكون يقصد أن هؤلاء يعني عندهم إرادة وشخصية. الشيطان عنده إرادة ما هي بسهلة، مجرد الإرادة، القصد بالإرادة الكريمة التي تتقيد باتباع شرع الله جل وعلا والتزامه واجتناب ما يخالفه.
حسن الله إليكم. أنا شاب أصلي الليل ولكنه يصيبني فتور وأتكاسل عنه وأصبحت لا أقوم من الليل شيئا، فما نصيحتكم لي؟
أنت يبدو لي كنت تصلي في الليل، لأنك تقول أصبحت، يعني وضعك الحالي تغير، هذا لا شك أنه من عمل الشيطان وعبثه بك. فاستعن بالله جل وعلا ولتكن عندك إرادة قوية في مراغمة الشيطان والصد عن سبيله، واحرص أن تصلي بعد الراتبة على الأقل صلي 3 ركعات، إن قدرت على الزيادة فاجعلها 5، إن قدرت فاجعلها 7 ركعات، إن قدرت فاجعلها 9، إن قدرت فاجعلها 11، 13 ركعة، 15 ركعة. اتخذ لنفسك قسطا من القرآن تقرأه في كل ليلة، فاقرأه في المصحف إذا كنت تحفظ، وقسمه بين ما تريد أن تجعله تهجدك. أنت إذا جلست مع رفقة من الأصدقاء قد تكون نويت أنك تجلس أنت وإياهم إلى 10 حسب توقيت العصر هذا، فتجد أن الوقت يمر، وإذا عدت النظر للساعة ولها 12، ما انتبهت إلى لا. يقول الأولون: الزمن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. احرص على أن تغلب نفسك في هذه الأمور. نعم.
حسن الله إليكم. يقول: صدر أمر ولي الأمر بنبذ التحزب والجماعات والتحذير منها ووجوب الالتزام بجماعة المسلمين، فما تعليقكم أحسن الله إليكم؟
هذا لا يحتاج إلى تعليق، يجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة حقيقة. الله ما مدح الأحزاب، الله أمر بالاجتماع، اقسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا التفرق حتى في الحزبيات التي يقال أنها مظهر ديني، تجد كل فرقة ترى أن الفرقة الفلانية جماعة الشريعة أحسن من جماعة الشريعة، أو بالعكس جماعة الأخوان مثلا المسلمين قالوا هذا ولا أحسن، حتى يقول مرشدهم لم يفهم المسلمون أحدا كما تفهمونه. ينبغي للواحد أن يحرص أن يسأل كيف كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أكمل الناس على الأطلاق في هذه الأمة النبي ومن كانوا معه. ولذلك لما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ليسأل الواحد كيف كان الصحابة فيما بينهم، كيف كانوا يفعلون، هل بينهم أسباب احتقار ووقيعة وغيبة ونميمة وتنقيص وتنقص. هذه الأحزاب كل يقول أن حزبه هو الحزب الذي يسعى للنجاح.
أحسن الله إليكم. يقول سئلتم حفظكم الله في الدرس الماضي عن حكم الأغاني الوطنية المصحوبة بالموسيقى، ففهم البعض من كلامكم أنكم تجيزون ذلك، فنريد التوضيح حفظكم الله.
لا أدري كيف فهم هذا الفهم، الفهم الذكي اللي فهم ذلك عني، هذا ما شاء الله معطيه الله فهما ما عطاه الله أحد من أهل البصيرة. هذا السائل أعوذ بالله أن يتجنب مثل هذا السؤال. أنا قلت حتى في التي يستريح إليها الناس استدليت بقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، بنص القرآن إنما الذي يجوز أن ينشد الشعر شعرا لا غناء بأشياء، ينشد الواحد القصيدة فقد انشد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هي الشعر، هذا لا حرج فيه إلا إذا صد عن خير أو شغل المنشد بالباطل.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من امرأة تقول هل يجوز لي أن آكل مع عائلة زوجي ومنهم أخو زوجي؟
كان الناس يأكلون مع بعض إلا أن النساء تكون محتجبة ولا تكون في وجهها وهي الطعام، كانوا تمرات تأخذ التمرة لتأكلها ولو كانوا في حلقة واحدة، ولا حرج في هذا، المهم أن تكون ذات حجاب صحيح لا ينظر لا إلى فم ولا إلى وجه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول عندي مصنع للماء المثلج وبعض الزبائن يستعملونه للخمارات، هل يجوز لي أن أبيع لهم؟ هذا في الخارج يسأل.
إذا أمكنك أن لا تبيع عليهم فلا تفعل، لا تبع عليهم، ولو أعلنت على محل مصنعك هذا بأنك لا تبيع منه على من يصنعه في ارتكاب المحرمات.
يقول هل يجوز أن أضع في محفظتي أوراق لطلب الشفاء، أعطاني إياها إمام مسجد فيها أرقام يقول هي متعلقة بسور القرآن وأرقامه؟
لا أدري عن هذا، عن كيف، أما إذا كان أعطاك رقم آية أنه نافع ما في شك أن القرآن كله نافع وأنه شفاء للأبدان والصدور، لكن ما أدري عن هذا الطريقة وكيف كانت. نعم.
يقول هذا سؤال من فرنسا يقول المستشفى في قريتي الممرضون رجال وأنا حامل
امرأة
وأنا حامل سألد قريبا، فماذا تنصحونني؟
أنصحك أن تحرصي أن تلتمسي ستر الله جل وعلا غناءه عن هؤلاء بما قد تستطيعين به.
نعم. وهذا أيضا سؤال من خارج البلاد من أوروبا يقول هل يجوز لي أن أراجع أم أولادي وقد طلقتها مرتين وفي الثالثة كنت غضبان جدا؟
لا هذا راجع دار الفتوى وبين لهم حقيقة أمرك وما الذي حدث إلى آخره، ومع ذلك أشهد اثنين إذا كان لك رجعة أنك تراجع. لكن إذا كان عامة الطلاق لا يقع عن طريق رضا وارتياح بال، الطلاق في الغالب لا يقع إلا في حال مزاعلة ومغضبة. ففكر أنت، لا يتلاعب بك الشيطان يقول أنت كنت غضبان ما كنت تملك نفسك إلى آخره، ولا شك أن فاقد الشعور لا يقع طلاقه.
نعم. أحسن الله إليكم. امرأة توفي زوجها وبعد أسبوع مرضت أمها وأصبحت على فراش الموت، فهل تستطيع أن تخرج لزيارة أمها قبل أن تموت؟
حادة.
نعم محادة.
لا بأس أن تذهب تزور أمها.
ابتلي به، يقول إن مما ابتلي به بعض شبابنا اليوم الوشم، فما نصيحتكم وهل هو جائز؟
هذا في أي بلد؟
ها؟
في أي بلد هذا الشباب؟
والله هذا يسأل ما حدد البلد، لكن ما أعلم.
على كل حال الوشم أول شيء، النبي لعن الواشمة، النبي لعن الواشمة المستشفى. وكانت عندنا توجد في بعض البوادي من يستعمل الوشم إلى وقت غير بعيد، وأيضا البغايا يقول فيه أن الشاعر من ذلك حب أمهات وشام، يذهبون لجهة البلاد التي فيها وشام، يقول من ذلك حب البغايا ذوات الوشام وهو يتأثر. فالوشم من حيث هو منهي عنه لا للرجال ولا للنساء، فهو محرم، والنبي لعن فاعلة، لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتلمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
أحسن الله إليكم. من صلى صلاة الليل مثنى مثنى ولم يوتر، هل يعتبر هذا قيام ليل أم لا بد من الوتر؟
لا، هو إذا صلى مثنى مثنى عشر ركعات، صلى ثنتي عشرة أربع عشرة إلى آخره، فهو صلى تهجد، لكنه كان ينبغي له أن يوتر أفضل له. أما إن كان أوتر في أول الليل صلى ثلاث ركعات، وأنا أذكر بعض الناس الله أحياء وأموات، بعضهم يحرص أن يصلي الوتر ثلاث ركعات ويتهجد في وسط الليل ما شاء، لكن لا يصلي وترا ثانيا. والأفضل أن يكون آخر صلاته في الليل، والنبي قال صلي مثلا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر ما مضى.
حسن الله عليكم. هذه أسئلة من الإخوة في الخارج، يقول أنا مسلم وأعيش في أوروبا، هل يجوز لي أن أتزوج من امرأة من أهل الكتاب؟
والله الله جل وعلا أباح للمسلم أن يتزوج النصرانية واليهودية أو اليهودية، أباح، لكنه ليس هو الأحسن. ما الذي يضمن له إذا حملت ووضعت أن يكون ابنه نصرانيا أو يهوديا؟ ثم هل يضمن أنها ستكون تذهب معه إلى بلد؟ ثم الآن تطورت الأمور فصارت الانتصار للمرأة، إذا طالبت المطلقة النصرانية من زوجها المسلم تأخذ الأولاد، يمكن تأخذهم هي، ينبغي للواحد أن يحرص. نعم.
حسن الله إليكم. يقول أسكن في بلد أوروبي، هل يجوز لي أن أترك محلي مفتوحا وفيه موظفات نساء حينما أذهب لأصلي الجمعة؟
أولا هذا وضعك، هذه الموظفات النساء هل هن بناتك أو أخواتك أو أجنبيات؟ وهل أنت تخلو بواحد منهن إذا خرجن سنتان وبقيتن والواحدة؟ لا تعلم أن معكم ثالث حتما سيكون، فإن النبي يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن على فرض البلوى لا تترك صلاة الجمعة لأجل حتى تبقى معهن، على ما يقول ذاك حنانيك بعض الشر أهون من بعض. نعم.
حسن الله عليكم. هذا السؤال الأخير، يقول هل يجوز أن أرث من شركة التأمين التي كان يشترك فيها أبي؟ هذا في الخارج.
أول شركة التأمين في الحقيقة الإنسان لا يجوز له حقيقة أن يأخذ من الشركة إلا بقدر ما خسر هو ولا يزيد، والناس ابتلوا بهذه البلايا، تأمين الصحي والتأمين على السيارة والتأمين هذه بلايا ومصائب أصيب الناس بها حتى يقلدوا ويتبعوا الكفار في كثير من الأمور، بما في ذلك تعديل الأوقات وكون الناس يكون عندهم بدل ما يستمر المسلمون على تاريخهم الهجري يصير العمر الذي يسيرون عليه التاريخ الميلادي، مع أن التاريخ الهجري مربوط بالشهادة القوية بالنظر إلى الهلال ودخول الشهر، أنه في كل شهر يكون له ابتداء وانتهاء برأي العين. نسأل الله العافية. هذا ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا في هذه البلاد، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة الأمر عندنا لحماية العقيدة وصيانتها وصيانة الأخلاق والأخذ بالحزم في صيانة هذه الأمور ومنع البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أهمهم بكل ذلك إرضاء ربهم سبحانه وتعالى.
آمين.
وأن يوفقهم الله جل وعلا لنصرة عقيدة التوحيد والأخلاق الإسلامية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم بأن يكونوا قدوة للآخرين في مثل هذه المجالات، كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينصر المظلومين على الظالمين.
آمين.
وأن يرينا آثار ذلك عاجل غير آجل.
آمين.
وأن ينزل بأسه الذي لا يرفع وعقابه الذي لا يزول عن كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء. أسأله أن نرى ذلك في الظالمين في الشام وفي شرق آسيا وفي كل مكان يتقصد فيه ظلم المسلمين في إفريقيا وفي غيرها، والكفار يسعون جاهدين لتفتيت الأمة الإسلامية حتى تكون مشرذمة لا قاعدة لها، فنسأل الله أن يخيب آمالهم ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يجير بلادنا وبلاد المسلمين من جميع مظاهر الفتن الذي عصمنا من الفتن الذي عصفت بعدد من البلدان الإسلامية ولا تزال آثارها باقية في بعض البلاد. نسأل الله الذي نجانا من ذلك أن يديم علينا النعمة والثبات ويسددنا ويسدد ولاة أمرنا في كل مجال مما يحبه جل وعلا ويرضى، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن ينتقم من الدول الكبرى التي تعين الظالمين على ظلمهم وتمدهم في السلاح أو تمدهم بالرجال كما تفعل إيران والحكومة العراقية والحزب النجس في لبنان، وكما تصنع دولة الكفر دولة روسيا، ونسأل الله جل وعلا أن يفاجئها فيما حصل في أوكرانيا وشبه الجزيرة التي تريد أن يفاجئها الله جل وعلا بفوات مقاصدها وضياع فرصها، وأن تظهر عليها آثار الفشل والندم، وأن نرى آثار ذلك على كل من كان قادرا على نصرة المظلومين وكبح جناح الظالمين عنهم. إنه يجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.